أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لكن المراد به حقيقة الذكر، فهو مقابل الإغفال، فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له، ومن ذلك المبالغة إلى آخره. كان البحث في الغيبة، وقلنا أن الشيخ رحمة الله عليه اختار مبناه في الغيبة، وانتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه ما هو المراد من الذكر الوارد في الروايات، حيث ورد في جملة من الروايات وفي كلمات الفقهاء وفي كلمات اللغويين أن الغيبة ذكر أخاك بما يكرهه. مضمون ما هو مضمونه هذا؟ أن الغيبة ذكرك أخاك ما يكرهه. من الواضح أنت عندما تقول أو يقول شخص لشخص آخر لا تذكر أخاك، أو ذكره بسوء، الذي يتبادر إلى الذهن أن الذكر يكون باللسان. وسبب هذا التبادر هو كثرة الوجود الخارجي، حيث أنه عادة عندما يذكر إنسان إنسانا آخر إما بخير وإما بسوء، فإنما يذكر ذلك بلسانه. وهذا أيضا ورد في كلمات اللغويين وفي كلمات الفقهاء وفي أيضا الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه ورد أن الغيبة ذكر أخاك بما يكرهه. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن المحرم في الغيبة هل هو الذكر باللسان فقط؟ فلو أشار إليه بما ينطبق عليه حد الغيبة هل يكون محرما أو لا ولو لم يذكر باللسان؟ لو فعل فعلا يأتي منه أو ينطبق عليه حد الغيبة، فهل يعتبر أيضا غيبة محرمة أو لا؟ لو كذب الآن، لم يذكر ولا يفعل ولا يتكلم ولا يمشي مشية ذلك الإنسان المغتاب بالفرد، وإنما الصديق الجالس بجنبه لا يريد أن يعرف الجميع، ولكنه يكتب ورقة ويعطيها إياه بأنه فلان فيه النقص الكذائي وهو مستوب، يعني ينطبق عليه حد الغيبة، فهل أيضا يكون غيبة أو لا؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الروايات وأن كلمات الفقهاء واللغويين وإن كان ورد فيها الذكر، وإن كان الذكر أيضا ينصرف إلى الذكر باللسان، إلا أنه لا إشكال ولا شبهة أن الغيبة كما تتحقق بالذكر باللسان تتحقق بأي نحو آخر من الذكر، سواء كان بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة وغير ذلك. وبعبارة أخرى، نحن نريد من الذكر، والمراد من الذكر في الرواية وفي كلمات الفقهاء واللغويين ما يقابل الإغفال، يعني لم يذكر. فالذكر سواء كان باللسان أو بغير اللسان لا يفرق في ذلك. يقول: ثم إن ظاهر النص، باعتبار أنه قرأنا النصوص التي فيها أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه، ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لأنه هو المتبادر، وأنتم تعلمون في محله أن أحد مناشئ الانصراف والتبادر هو ماذا؟ كثرة الوجود. وقلنا في محله لا بد درستم في الأصول في الحلقة الثانية أن كثرة الوجود الخارجي ليست منشأ ماذا؟ للانصراف. ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، ولكن ليس هو المراد، المراد، ولكن المراد به أي بالذكر الورد الذي ورد في ظاهر النص، المراد به حقيقة الذكر، يعني بكل ما يتحقق به الذكر في مقابل أنه لم يذكر يعني أغفله، لكن المراد بالذكر حقيقة الذكر، فهو أي الذكر الذي ورد في ظاهر النص وهو مقابل الإغفال، فإذا غفله أغفله لم يذكره عند ذلك لم تتحقق الغيبة، أما إذا ذكره الذي هو ضد الإغفال فقد تحققت الغيبة بأي نحو كان. فكل ما يوجب التذكر للشخص، يعني الشخص المغتاب بالفتح، فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة والكتابة والتلميح وغير ذلك من الأساليب التي تذكر السامع مثلا بذلك المغتاب بالفتح من القول والفعل والإشارة وغيرها، فهو ذكر له أي لذلك الشخص. ومن ذلك أي ومما يتحقق به الذكر أيضا غير هذه الأساليب، أسلوب آخر أيضا يتحقق به الذكر في مقابل الإغفال، وهو أنه إنسان يأتي إلى مطلب لأحد العلماء مثلا، وهو أيضا أفترض أنه هو من العلماء من المحققين، ويهجن ذلك المطلب، يبالغ في تهجين ذلك المطلب الذي ذكره ذلك العالم بنحو يؤدي به إلى أن هذا التهجين في ذلك المطلب يؤدي إلى إبراز نقص ذلك العالم الذي مثلا نوكش كلامه، بنحو يقول أن ما قاله فلان واضح البطلان لأنه بديهي، يعني كأنه يريد أن يقول ماذا؟ يعني ذاك الإنسان الذي قال هذا الكلام حتى البديهيات همت ما يفهمه، لأنه هذا المطلب الذي نحن نقوله في مناقشته هذا واضح وضوح البديهيات، فإذا كان واضحا وضوح البديهيات ومع ذلك لم يفهم ذلك الإنسان، هذا معنى أنه حتى إلى البديهيات غير ملتفت ذلك العالم. ومن الواضح أن إنسان عالم محقق صاحب تصنيفات مثلا ينسب إليه أنه حتى لا يستطيع أن يفهم البديهيات، هذا نقص أو أنه هذا مدح، ومن الواضح أنه نقص عرفي. خب مضافا إلى هذا أن هذا النقص كل واحد ما ملتفت إليه، المفروض أن هذا المحقق الآخر التفت إليه، فهو ماذا؟ نقص مستور وليس بظاهره. خب أولا أنه نقص، ثانيا أنه ذلك المقول فيه ويستنكب فيه، وثالثا أنه مستور، إذا أركان الغيبة تحققت، فإذا تحققت أركان الغيبة عند ذلك يكون هذا حراما. فلهذا قال ومن ذلك أي ومما يتحقق به الذكر أيضا هذا المصداق الذي ذكرناه. قال ومن ذلك أي ومما يتحقق الذكر به حقيقة في مقابل الإغفال المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين، أن يهجنه ويضعفه بنحو بحيث يفهم منها أي من المبالغة في التهجين الإذراء بحال ذلك المصنف. إذن من هنا يتضح أن التهجين إذا كان للمطلب بنحو لا يفهم منه الإزراء بحال المصنف فهذا لا محذور فيه، أما إذا فهم من المبالغة في التهجين بنحو يفهم ماذا؟ منه الإزراء في ذلك المصنف، عند ذلك يكون داخلا في محل كلام. فلهذا تجدون أنه قيد هذا القيد، وهذا القيد قيد احترازي لا أنه قيد توضيحي، يعني يريد أن يقول أنه تارة أن المطلب باطل في نفسه ولا بد أن يقف الإنسان أمامه بشدة، ولا بد أن يبين بطلانه بشدة، لأنه لو لم يبطل مثل هذا القول يؤدي إلى بدع يؤدي إلى فتن، فهنا يبالغ في التهجين، ولكن ليس مقصوده مثلا التهجين أو الإزراء بصاحب ذلك القول، وإنما هدفه الإبطال فقط وفقط، مرة هذا ومرة لا، إنما يبالغ في تهجين ذلك القول حتى ماذا؟ حتى يرد النقص على صاحبه، يعني حتى يحقر صاحب ذلك القول، عند ذلك يكون داخلا فيما هو محل الكلام. فلهذا قال بحيث يفهم منها أي من المبالغة في التهجين الإزراء بحال ذلك المصنف، فإن من قبيل ماذا المبالغة في التهجين؟ فإن قولك أنها إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه. التعريض لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي، وإنما فيه تلميح وإشارة إلى ذلك. هذا تعريض عندما قال عرض به، يعني لا الاستعمال اللفظ لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، وإنما هو فيه إشارة تلميح إلى ذلك الشخص الآخر. هذا معنى التعريض. فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحب ذلك المطلب، بأنه ذلك صاحب ذلك المطلب لا يعرف البديهية. أما بخلاف ما إذا قلت، أو بخلاف ما إذا قيل أن هذا المطلب الذي ذكره زيد هذا مستلزم لما هو بديهي البطلان. إذا قالها الشكل ما في محذور، لماذا؟ لأن الملازمة قد تكون نظرية، وإذا كانت نظرية خب لعل إنسان يلتفت إلى الملازمة وإنسان آخر لا يلتفت. أما إذا قال هذا المطلب بديهي البطلان، قل بديهيات لا بد أن العالم يلتفت إليها، أما النظريات البديهيات التي تستلزم أمرا باطلا لعله أن العالم أو المصنف الآخر لا يلتفت إليها. قال بخلاف ما إذا قيل أن ذلك المطلب مستلزما لما هو بديهي البطلان، لأن أي إذا قال هكذا لأن فيه تعريضا، بماذا؟ بأن صاحب ذلك القول لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل تلك الملازمة أيضا ماذا؟ ملازمة نظرية غفل عنها، لم يقل أحد أن الإنسان يعرف كل شيء. سئل أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما هو ببالي أنه ابن رسول الله في ذهن الإمام الصالح سلام الله عليه، ابن رسول الله هل يكون العالم جاهلا؟ قال نعم، يمكن العالم أن يكون جاهلا، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. لا محذور، من قال بأن العالم يعني يعلم كل شيء؟ يعلم بالمقدار الذي عليه. قال ولعل الملازمة نظرية، وقد وقع من بعض الأعلام، وواقعا وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحامل والتوجيه. يعني نحن عندما نقرأ مثلا كلمات الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كلمات في مناقشته ونقده لكلمات الشيخ الصدوق نجد واقعا يحتاج إلى حامل، لأنه مثلا الشيخ الصدوق كان مثلا كما يظهر من بعض كلماته أنه يقبل أن المعصوم يسهو، كان يقبل أن المعصوم صحيح لا يخطأ عمدا كذا، إلا أن السهو جائز على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي مثل هذا المطلب الشيخ المفيد بعد لا يتحمل، يحمل حملات شعواء على الشيخ الصدوق وإن كان الشيخ الصدوق. هذا موجود في الكلمات، لهذا هو رحمة الله عليه الشيخ لعله عنده إشارة إلى مثل هذه المطالب. أو عندما تأتون إلى كلمات ابن إدريس الحلي صاحب السرائر رحمة الله عليه بالنسبة إلى شيخ الطائفة، أيضا كلمات حادة مشعرة مثلا بكلمات مو مناسبة لشيخ الطائفة. طب إنسان من يعاين الظروف يجد لعلها كانت مناسبة، باعتبار أنه بعد زمن شيخ الطائفة رحمة الله عليه السطوة العلمية لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي كانت بنحو اللي إلى 100 سنة أصلا ما تحقق مجتهد حقيقي في الحوزات العلمية الشيعية. أساسا كل من جاء بعد الشيخ الطوسي ما كان يجرأ على مخالفة الشيخ الطوسي، فلهذا سمي هذا الزمن هذا العصر بعصر المقلدة، وإن كان فقط كانوا يتحاورون في كلمات ماذا؟ في كلمات شيخ الطائفة، وأنه من يجرؤ على مخالفة الشيخ الطائفة، يعني نفس الذي تجدونه في البحوث الموجودة عند السنة في كلمات أصحاب المذاهب الأربعة. انسد باب الاجتهاد تقريبا، وإن كان عنوانا مفتوح باب الاجتهاد، إلى أن البرى له الشيخ ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه في السرائر، فحاول أن يناقش كثير من مباني شيخ الطائفة، وبذا انفتح الطريق جديد. فلهذا من يجي ابن إدريس إلى كلمات شيخ الطائفة مثلا يتعامل معها بحدة. وهكذا عندما ابن إدريس ناقش كلمات شيخ الطائفة صارت إلى فد مدرسة، ابن إدريس صار صاحب مدرسة في مناقشة الشيخ، إلى جاء المحقق الحلي رحمة الله عليه، شافوا كثير من مباني شيخ الطائفة تام، ومناقشات ابن إدريس مواردة، وهذه اللي صارت مدرسة في رد شيخ الطائفة مو هالشكل، فلهذا انبرى لابن إدريس وحاول أن يناقش في كثير من مباني وهكذا. فبعض الأحيان تصير حدة في المناقشة، فلهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقد وقع من بعض الأعلام، هم مو ناس عاديين، وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له، أي مما وقع ما لا بد له من الحمل والتوجيه، لا بد أن يوجه بنحو ماذا؟ بنحو كان مقصوده ما ذكرناه، وهو أنه كانت مبالغة في تهجين المطلب، لا تهجين المطلب بنحو يظهر منه التهجين وماذا؟ الإضاءة بصاحب ذلك المطلب. فلهذا إنما قيد ذلك القيد حتى يخرج هذه الحالة، أنه أنا أهجن المطلب. كذلك مثلا في كلماته عن وحيد البهباني في مقابل المدرسة الإخبارية، قبل وحيد البهباني لولا منبري للمدرسة الإخبارية، وكان قضت على الفكر الأصولي للمدرسة الإخبارية، كانت قوية جدا في ذاك العصر على يدي الوحيد البهباني رحمة الله عليه، استطاع أن يقف أمام الموجة الإخبارية التي اكتسحت الحوزات العلمية في ذاك الزمن على يد الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، وهو من كبار المراجع ذاك الوقت، والمدرسة في ذاك الوقت كانت مدرسة في كربلاء بعدما منتقلة إلى النجف. خب لولا الوحيد البهباني منبري للمدرسة الإخبارية في مقابل المدرسة الإخبارية لما بقي هناك أثر للمدرسة الأصولية، وهكذا كثير من الموارد. وكذلك في الفلسفة: لولا ينبري ابن رشد للغزالي أساسا ما بقي الفلسفة أي شيء.
من نوعان
الشيء الثاني على من؟
الشيء الأول
والشيء الثاني. لا خب هناك ما يتحامل عليه، أنتم لو تشوفون نيتشه تشوفون لا مو تحامل هذا. بلي أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده، وأعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره، اللي هي آفات العالم هي هذه: يهلك ست بست ويهلك العلماء بالحسد. والاستيكال بالعلم، بأن يتكل الإنسان على علم نفسه ولا يرى لغيره وزنا، أساسا المطلب اللي وصل إليه بعد هو ذلك المطلب لا غير، فكأن الدنيا وقفت على العلم الذي وصل إليه. والاستيكال بالعلم. ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، دواعي الغيبة يعني بواعث الغيبة، تلك المناشئ التي تؤدي بالإنسان أن يغتاب إنسانا آخر كثيرة، ذكرت في الكتب المفصلة. هنا الشيخ قدس سره أيضا يذكر جملة من تلك الدواعي والبواعث، وينسبها إلى رواية الإمام الصادق سلام الله عليه. بل يعني حمل يعني أنه نوجهها، وإلا بظاهره لعله تنطبق عليها ماذا؟ هي استهجان وحد الغيبة فتكون، وهذا نحن مثلا نرضأ به عن الشيخ المفيد أنه يقوم بهذا الفعل. يعني يقول بأنه إنسان استعارة بالله مو فرد شيء مزيع،
لا يعني
لا مو التماس لهم، وإنما يقول بأنه الإنسان واقعا لابد أن يستعيذ من الله من الشيطان، لأنه أحسنتم، لأنه الشيطان قد يوقع إنسان ولو من هذا الطريق، لأنه الشيطان هو لا يأتي إلى العالم يقول له روح أنت اسرق، ويعلم بأن العالم لا تصدر منه سرقة. خب لا يقول للعالم بأنه لا سمح الله أنت روح اشرب الخمر، قل لا يشرب الخمر، لكن من أي طريق يأتي؟ يأتي من الطريق المناسب، كل بحسبه. فبيأتي الشيطان يأتي هنا. فلهذا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه الشيطان أول ما يدخل قلب الإنسان يقول دب فالدرجة، أول ما يدخل يا واحد مثل فد واحد حرامي يخلي يقدم رجل ويؤخر أخرى، يشوف أكو أحد في قلب هذا المؤمن، إيمان أكو في قلب هذا المؤمن، لو ماكو إذا ماكو باوع منا يقول فدرجة، أخذ درجات يصعد إلى أكو بيت طبقات يكون يصعد. فإذا ما شاف أحد ما اعترض في الطريقة في كلام نهج البلاغة سلام الله دب فدرجة، فإذا ماكو شيء ما اعترضه أحد فباض في صدورهم، شوفوا فباض، إذا وضع إحدى مراكز الفتنة من أين؟ ذاك، لأنه ما وجد أي مانع. فباض في صدورهم، خب إذا باض في صدورهم فنطق بألسنتهم. فإذا الناطق زيد، ولكن الناطق من هو؟ تقول زيد، ولكن الناطق الحقيقي من؟ الشيطان، ولكن ظاهر الآن بلباس زيد.
وانت تراه لهذا عندما تجدون ان سيد الامام رحمة الله عليه كان يقول امريكا الشيطان الاكبر واقعا الشيطان لانه باض في صدورهم فنطق بألسنتهم ونظر باعينهم وفعل ما فعل الشيطان ده يفعل ولكن بلباس زيد وعمر وبكر الى اخره. فلهذا مسارب الشيطان يجري الشيطان من ابن ادم مجرى الدم في العروق. لكن لا يتصور حسب عطف احنا وقف الطريق امامنا، لا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الإنسان إذا تسلح بسلاح الإيمان لا كيده ضعيف. استكان يعني أن يتوكل على علم نفسه ولا يأتني بعلوم الآخرين. يعني أنا هذا في ذهني إجمل أنا، وباعتبار أننا نحن ما نريد نخرج عن وضع الكتاب، إجا في ذهني أن المراد من الاستيكال بالعلم يعني أن يأكله. لكن شفنا أولا هذا ما مرتبط بالبحث هنا، يعني شنو المناسب الاستيكال بالعلم؟ أخبر المناسب هنا لهالأمور التي ذكرها أنه عندما يناقش الآخرين يعني متكل على علم نفسه بنحو يخطئ الآخرين، هذا المناسب. هذاك معنى يجي بالذهن مو ما يجي، ولكن المناسب ماكو مناسب اخر منا في البحث. فد مره ينتقل الى انه يحرم على الانسان ان ياكل بعلمه، شنو المناسبه؟ اسمحوا لي انا واحد. وثانيا انه كل المحشين الذين وجدتهم شفت مفسرين الاستيكال من التوكل على العلم. بسرعة هذا البحث اللغوي ما أدري، ولكنه اللي أدري بأنه الاستيكال بالعلم المحشين ذكروا هذا المطلب أول، وإلا أنا هذا احتمال أول ما قرأت العبارة إجا ذاك الاحتمال الذهني. لكن شفت أنه مناسبة مع العبارات الأخرى اللي قبلها ما إلى أن الإنسان يأكل بعلمي. فشنو مناسبته بالمقام؟ أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكال أن يأكل بعلمي، وشنو العلاقة؟
ياكل
لحمة في احتمال. لا ما مربوطة، لا اذا ذات المعنى اصلا مو ذاك مراد. صورت استيكال بالعلم يعني انه ياكل بعلمه بنحو يجعل من علمه طريقا للارتزاق، هذاك ورد في الروايات نهية. انا صورت هذا المعنى تذكره، ذاك لا مو مراد. معنى ورد في الروايات بلي
اعتذر انا معنى مجال
يعني ياهو أحسنتم. فلهذا قلت أنا صورت الأخذ يذكر ذلك المعنى اللي قلت ما بيه بلي لا واضح لكن مو مقصود. ثم إن دواعي الغيبة كثيرة روي عن مولانا الصادق، والرواية منقولة في البحار في جزء 75، روي عن مولانا الصادق التنبيه عليها إجمالا في صفحة 257، روي عن مولانا الصادق التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام. طبعا الرواية مو بهالشكل، الرواية طويلة في ذيل الرواية أكو هذا المطلب اللي الآن يذكره الشيخ رحمة الله. البحار الطبعات الجديدة جزء 75 صفحة 257، بقوله عليه السلام أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، يعني دواعيها مناشئها هذه. أولا شفاء غيظ، خب أنت مغتاظ من إنسان حاقد على إنسان، خب أنت سبب الغيظ أيضا ما هو مو البحث في ذا، ولكنك تريد أن تشفي غيظك فتغتابه، هذا سبب. شفاء غيظ ومساعدة قوم، هذا المثل المعروف حشر مع الناس عيد، هذا الذي خب جالس في مجلس وخب ده يستغيبون زيد انت حماتينا حتى السلة تكون فارغة، انت فرشي تخلي في السلة هذا صدق كذا مو مهم، ولكنه باعتبار ده ينتقدون زيد بن أرقام وخصوصا في مجالسنا بعض الإخوة بعد حذر المتعلق كاد في مجالسنا يشوفون زيد بن أرقام ده يستغيبون، وهو هم سيقعد يسكت لا يشترك ما يصير، هو لابد يقال فد مطلب هم ينقل عن فلان انه يابا هذا هالشكل، انا انقلكم فد مطلب اصلا انتم كلكم ما تدرون، هذا متعارف، انقل فد مطلب اصلا انتم ما تدرون، انتم ورقة ما تدرون. بس يعني معناه انه يدري مستور لا يعرفه احد ولا يعلم به احد وينقل، يعني مسلم يعلم انه كل الاركان متوفر. مساعدة قوم يساعدهم بهذا المعنى، انه لو لم يشترك معهم لتركوه اصلا تجنبوا، قالوا فلان هذا ابي يقعد في مجالسنا لا يحشي كلمه كذا من روح يمك، اما هذا يشترك معنا كذا، مساعده قوم بهذا المعنى. ومساعده قوم هو تصديق خبر بلا كشف، شوفوا وقع الانسان من يقرأ هذه الروايات بغض النظر عن السند، أساسا هذا الإنسان الذي يقول هدمي عارف كاملا بمسارب النفس ومسارب الشيطان وأن الشيطان من أين يدخل ومن أين يخرج، هذه فد بحوث نفسية كاملة. فلهذا عندما تأتي فد رواية قبل 1000 سنة 1200 سنة تقول مدلولها كافل للتصديق بها على أي نحو، وتصديق خبرا بلا كشف. زيد بن أرقم يجي يقول إلى عمرو، يقول عمرو ترى أنا أعلم بأنه فلان قام بالفعل الحرام الكذائي، أو سمعت أنه قام بالفعل الكذائي. يقول له مو أنت سمع، أنا شفت هذا المطلب، بس هو ما شايف المطلب، لكن أنا أقل واحد، لكن الذي يصدق هذا يصدق ذلك المعنى تصديق خبر بلا كشف، بلا أن يتبين هو أيضا بأنه هذا اللي الآن دا يؤيد به المطلب ويؤكده هل هو صحيح أو ليس بصحيح وتهمة. عند قضية مرتبطة مفترض بالقضاء ويعلم بأنه فلان بكرة غدا زيد بن أرقم يجيبه شاهد عليه، خب من الآن هذا داخل المقدم يسوي يقول يتهم زيد بن عمرو أو عمرو يتهمه حتى بكرة إذا جابوا شاهد فيقول أنا قلت من اليوم الأول بأنه هذا وضع هالشكل هالشكل هالشكل، فيتهمه تخلصا ماذا من أنه غدا إذا شهد عليه يقول بأنه مو عادل أنا قلت أن هذا وضع هالشكل هالشكل وتهمة. وسوء ظن، إن كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. خب أنا رأيت بأنه فلان في سيارة معه مثلا امرأة، هسه هذه الامرأة كذا كذا وأنا منقول لي مثلا في وضعه كذا، هذا أجعله فد رقم دليل على أنه صحتي باقي، سلا أعلم أن هذه أختة هذه أمه هذه مثلا من أسماء محارمة مو محارمة مو مربوطة بيها. وسوء ظن وحسد، وهذا واضح أنه وجد أن زيد بن أرقام الآن وضع في الحوزة كذا وضع بين التجار كذا، خب الحسد يخليه أنه يغتاب ذلك، وهذا أيضا متعار. وحسد وسخرية، خب يريد أن يتمسخر بالآخرين، هذا لعله طبعا هذه العشرة لعله بعضها متداخلة بالبعض، لكن خب. وتعجيب، ظاهر الرواية الواردة في كتاب البحار وتعجب، ظاهر الرواية اللي واردة في البحار وتعجب، إلا أنه نحن عندما راجعنا شفنا بأنه المعلقين أكثرهم كاتبيها بتعجيب ومفسرين التعجيب بمعنى الإضحاك، يعني أن تقول شيئا هذا إلى بمعنى التعجيب. ثم راجعنا كتب اللغة شفنا تعجيب بمعنى الإضحاك ما جاء بهذا المعنى، ومن هنا يصح نفس المثل اللي وارد في البحار وهو أنه وتعجب، وهو أنه أنتم شايفين بعض الأحيان ينقل شخص مطلب عن مطلب آخر مو بقصد التنقيص، بقصد التعجب أنه كيف فلان يصدر منه الفعل الكذائي، بس هذا فعل في بيته صادم أنه ما حدا يدري، هو مو في مقام التنقيص لكن في مقام أنه متعجب أنه فلان مع كل هذه الخصوصيات أخر كيف يصدر منه الفعل الكذائي، أنا وجدته مثلا دخلنا إلى فديت كذا شفته يفعل الفعل الكذائي أو ينظر الشيء الكذائي مثلا، وهذا أيضا متعارف، فيكون الأقرب هو معنى التعجب. وتبرم يعني تضجر، أنه إنسان يضجر من إنسان آخر يتأذى من إنسان آخر فيستغيبه. وتزين، التزين بأنه أنتم شايفين بعض الأحيان من ينقل، هو من ينقل غيبة الشخص الكذائي ولكن يقول الحمد لله إحنا مو هالشكل، هذه إحنا مو هالشكل مدلول المطابقين مدلول الالتزامي يقول لا هالشكل. حديث أكا عن زيد بن أرقم، هو من يدم يستغيب باعتبار تفعيل شرعي، من يدم يستغيب يقول أنه فلان فيه فلان شيء، يقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى إحنا لا ابتلانا بفلان شيء لا ابتلانا بفلان شيء لا ابتلانا بالرئاسة لا ابتلانا بلا، وهكذا هو المقصود بأنه فلان مبتلى بالرئاسة وحب الدنيا وإلى آخره، هذه تزين يسمونه. الخبر باعتبار أن الخبر له تتمة مو كل الخبر هذا على أي نحو. فهذا بحث آخر. ثم إن ذكر الشخص في الكتب ظاهر أكو ذكر الشيخ غلط هذا، ثم إن ذكر الشخص يعني ذلك الشخص المغتاب بالفتح، ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، ويعلم
أن هذا الذي يفعله يعلم أنه غيبة لكنه ما عنده تورع عن الحرام، كما أن شارب الخمر يعلم أن هذا خمر ولكنه لا يعلم لا 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 يوجد عنده تورع عن شرب الخمر. النظر إلى الأجنبية يعلم أنه سهم من سهام إبليس ولكنه قد لا يتورع عن ذلك مرة هذا ومرة أساسا يخفى عليه. وهذا الأدنى أنه هو لا يتصور أنه غيبة، هو لا يتصور أنه غيبة ويفعل ذلك الفعل بتوقع أنه أساسا ضد لذلك الشخص. وفي واقعه ماذا؟ أنه فعل محرم. طبعا تارة يكون مقصر كقاصر، وبعدنا ما عدنا الآن بعد في القاصر والمقصر معه، وأخوه مقصر يعني كان ينبغي فقد رسالة عملية يشوف، وخصوصا للمؤمنين اللي في مثل هيك زمان ما يبدأ يدعي أنا قاصر لا أعلم. قاصر هو الذي لا يأتي إلى ذهنه ذلك المطلب، وأنه يحتمل المطلب لكن لا يراجع رسالة عملية حتى يفهم. فلهذا قال ثم إن ذكر الشخص أي الشخص المراد بالفتح قد يتضح كونها غيبة وقد يخفى على الناس، النفس لا تلتفت إلى أنه غيبة. أسأل لماذا يخفى على الناس؟ لحبه أساسا مسكين هو يحب ذلك المراد بالفتح. في دخل في بيته شاف مبتلي بمشكلة وخرج برا متأسفا بينهم، يحب ذلك الشخص لم يتوقع في المشكلة الفلائية هذا حتى كالسطرة لحبه أو لبغض بغض له. وقد يغفى على الناس إما لحب أو بغض، يعني تقول له غيب يقول لا مو غيب مو غيب، هذه لا مو غيبة لأنه هل ما يبغض ذلك المغتاب البر إذا صار أصلا هذا غيبة ما إنت أو بغض، فيرى أنه أي ذلك الشخص المغتاب بالكسب فيرى أنه لم يغتاب وقد وقع في أعظمها. بس ليه صار في أعظم الغيبة؟ باعتبار أنه تارة أن الإنسان يستغيب وهو يعلم، وتارة أنه يستغيب وهو يتصور أنه يفعل الحلال، بل أساسا بعض الأحيان يتصور أنه راجع هذا لابد أن أفضع الفلان. هذا وقع في أعظمها لأنه هذا أن الإنسان يفعل الذنب وهو مقر بأنه حرام، هذا عقوبة أقل مما لو فعل ذلك الفعل وهو يصر أنه ليس بحرام. فهذا بعد درسه في كتاب الصلاة وغير كتاب الصلاة، ثالثا الإنسان يفطر وهو يعلم أن الإفطار ماذا حرام، وأخرى يفطر وهو يقول أنه ماذا الإفطار ليس بحرام، يشرب الخمر وهو يعلم أنه حرام، وأخرى يشرب الخمر ويقول ليس لا يوجد عندنا دليل على الحرام. وأنتم عرفتم بأنه في محله الأول يقال أنه يجلد مثلا أو كذا، ولكن الثاني ماذا مستحل يحكم بقتله، فلهذا وقع في أعظمها. بل إيه؟ أحسن مو بعد ما نمستهن به بل يراه مثلا مباح بل يراه راجح بلا. ومن ذلك أن الإنسان صب، ومن ذلك هذه بيان أنه قد يخطى هذا وقد يخفى على النفس لحب أو بغض. الآن يذكر أمثلة له، يقول ومن ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلي به أخوه في الدين، مشكلة شخصية بينه وبين شخص آخر ولا يعلمه لكنه قصر عليك أنت، وأنت في مقام الاغتمام تقعد في مجلس وتذكر فلان مبتلى بهكذا مصيبة. قد يغتم بسبب ما يبتلي به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص ذلك الأخ في الدين، إلى نقص في فعله أو إلى نقص في رأيه، فيذكر ذلك الشخص المغتاب بالكاسر المغتاب بالفتح، فيذكره المغتم هو المغتاب بالكسر، فيذكر من؟ يذكر ذلك المغتاب بالفتح في مقام التأشف عليه، ولكن يذكر ماذا؟ يذكر بما يكره ذلك الغير ظهوره للغير، يعني ذلك المغتاب بالكسر يكره أيضا هذا حتى لو كان في مقام التأشف، حتى لو كان في مقام الاغتمام، في مقام التأسف عليه بما يكره المغتاب بالفتح ظهور ذلك العيب للغير، مع أنه يعني مع أن هذا المغتاب بالكسر وهو المغتم مع أنه كان يمكنه بيان حاله أي حال ذلك المغتاب بالفتح، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر ذلك المغتاب بالفتح، حتى ماذا؟ ليكون هذا الذي اغتم قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن، ولكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الإيس. بقي الكلام، شوفوا جد المسائل دقيقة وإحنا جد بعيدين واقعا جميعا بلا استثناء، جد بعيدين عن المسائل الشرعية. يقول بقي الكلام في مسألة أخرى، وهو أنه هل يشترط في حرمة الغيبة حضور مخاطب أو حتى لو حدث نفسه فهو غيب؟ ظاهر أكثر الفقهاء أنه حتى لو حدث نفسه بذلك وتكلم في عدم حضور أحد أيضا يسقط عليه الحضور، وإن كان هو سيختار بعد ذلك أنه لا يسقط عليه حد الغيبة، لكن ظاهر أكثر الفقهاء. بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب؟ طبعا عندما عبر حديث النفس مراد ذكر أن يذكر، أما مجرد وسوسة النفس لا بهذه القرينة. أو في الغيبة لا يشترط حضور مخاطب، أو يكفي ذكره أي ذكر ذلك المغتاب بالفتح عند نفسه حتى لو لم يكن هناك مخاطب في البيت. ظاهر الأكثر الدخول، يعني ظاهر أكثر الفقهاء الدخول، وهو واضح أيضا. لماذا؟ لأن أكثر الفقهاء ماذا قال؟ قالوا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أما عند مخاطبه فما حدثك. هل قيد أحد منهم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره عند مخاطبين؟ لا، ذكرك سواء كان مطلقا وسواء كان هناك مخاطب أو لم يكن هناك مخاطب،
إلا أنه من يذكر يمشي فأنا ما يمشي بس وينسى.
هو هذا يقول الشيخ بعد ذلك، يقول بناء على ما اخترناه من أن الغيبة لا بد أن تتوفر فيها أركان ثلاثة: أولا أن يهتك مستورا، وثانيا أن يكره ذلك،
هذا لا ينطبق على البقاء.
إذا بناء على ما اخترناه نحن كما قوينا المستفيض إلا تذكروا، وهذا لا يدخل في حد الغيبة. أما بناء على ظاهر الأكثر من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إلا أن نجمع قرائن من الخارج نقول هو لكن مقصود هذا الفارق، لكن مقصود دقة البحوث. يعني هذا أيضا إذا إنسان يحتار مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن لا يذكر حتى لو لم يكن هناك مخاطب. قال ظاهر الأكثر الدخول كما صرح به بعض المعاصرين. نعم، ربما يستثنى من حكمها أي من حكم الغيبة عندما استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما أو فيذكر أحدهما بحضرة آخر. يقول نعم، هذا الأكثر الذي قلنا ظاهره أن هذا الفرع هو الدخول، ولكن جملة من هؤلاء الذين نقول أنهم أكثر من إيه؟ الوقت من إيه؟ هو فقط هذه خلص هذا الفرع وحسنه فرع من هذه الفروع. الفرع الذي ذكرنا ما هو كان؟ هو أنه لو لم يكن هناك مخاطب. يقول قلنا ظاهر الأكثر هو الدخول، ولكن هؤلاء الأكثر عندما نرجع إليهم نجد أنهم يستثنون في الصورة. ما هي الصورة؟ يقولون لو فرض أن زيد وعامر اطلع على أن خالد له النقص الكذلك، كلاهما اطلع على عيبه، ثم بعد ذلك هل يجوز لأحدهما أن يذكر للآخر بقصد التأسف، مو بقصد التنقيص حتى يكون حرام بإهانة المؤمن، بقصد التأسف، هل يمكن أن يذكر أحدهما للآخر العيب فيذكر أحدهما الآخر مثلا، أو فيذكر أحدهما بحضرة الآخر ذلك العين أو لا يذكر؟ يقول بعضهم استثنى هذه الحالة لأنه لا يوجد فيه كشف أمر المستور، لأن كلاهما يعلم بذلك. فزيد يقول عامر أنا تأسست أنه فلان مصاب بالعيب الكذائي مثلا أو بالنقص الكذائي. يقول من استثنى هذه الصورة لابد أن يستثني ماذا؟ لو لم يوجد مخاطب، لأنه إذا كان هو يرى
أنه إذا علم اثنان يجوز لأحدهما أن يذكر بحضرة الآخر، إذن يجوز أن يذكر بلا مقاطعة من باب أو لا. فلهذا قال نعم ربا 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 ربا، هذا الشكل اللي شرحته في بعض الحواشي خطأ مشروع، بالعكس مشروع، التفتوا جيدا. نعم ربما يستثنى من حكمها، يعني من حكم الغيبة، وإن كان يصدق عند الأكثر غيبة، ولكنه خارج ماذا؟ بالاستثناء، يعني خارج حكما، لأنه خارج موضوعان، يعني من مستثنيات الغيبة. تعلمون مستثنيات يعني أنه في الموضوع داخل، ولكن الحكم الذي هو الحكم ماذا؟ غير داخل، خارج. نعم ربما يستثنى من حكم الغيبة الذي هو الفرع، عند من؟ يعني يستثنى هذا الفرع الذي ذكرناه، عند من يستثنى؟ عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما ذلك الوصف بحضرة الآخر، هذا على ظاهر الأكثر في هذا الباب. وأما على ما اخترناه في تقوية المستفيضة فنقول أن هذا الفرع الذي عنوناه وهو أنه لا يوجد مخاطر، هذا لا يصدق عليه حد الغيبة، يعني خارج عنه موضوعان، لا أنه داخل موضوعا وخارج تخصيصان. وأما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة من كون الغيبة هتك ستر مستور، فلا يدخل ذلك، أي هذا الفرع الذي ذكرناه، في الغيبة. والحمد لله رب العالمين.